اعتبر وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية أمن قطر جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والإسلامي. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الدول الإسلامية في الدوحة، والذي يأتي تمهيدا للقمة الطارئة المقررة يوم غد. أكدوا فيه أن اعتداء الاحتلال على قطر يمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار العربي والإقليمي. بدورها قالت الدوحة أن القمة المرتقبة ستناقش مشروع بيان ينظمه وزراء الخارجية حول عدوان الاحتلال، مضيفا أن انعقادها يؤكد رفض الدول إرهاب الاحتلال. ومن جهتها شددت جامعة الدول العربية على أن القمة الطارئة تحمل رسالة تضامن مع قطر. حملت حركة حماس حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها في قطر وإفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. جاء ذلك بمذكرة عاجلة للحركة إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية والأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. اتهمت فيها حكومة الاحتلال باستخدام المفاوضات كغطاء لكسب الوقت وتنفيذ الجرائم. وأشارت حماس إلى إبدائها مرونة لوقف الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، معتبرة هذا الاعتداء انتهاكا خطيرا لسيادة دولة قطر الوسيطة بالمفاوضات. هذا وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على غزة والضفة والقدس المحتلة. بينما يستعد قادة العرب والمسلمين لحضور القمة الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، لا يبدو الفلسطينيون متفائلين بإمكانية أن تغير هذه القمة المواقف العربية تجاه الكيان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى يأتيكم في هذا التقرير.
بينما يستعد العرب والمسلمين للوصول إلى الدوحة التي أصابتها نيران تل أبيب، لا تبدو الأخيرة تأبه باجتماعهم ظنا منها أن الرسائل والقرارات لن تتجاوز لغة الاستنكار والشجب والإدانة، ولأن الدوحة التي كانت يوما تقيم علاقات طيبة مع الكيان الإسرائيلي، فإن النيران التي أصابتها جعلت العرب الذين يفكرون بتطوير العلاقة مع الاحتلال يقفون مشدوهين من مستقبل يحاول الاحتلال أن يفرضه عليهم بالقوة وليس عبر العلاقات المتبادلة.
القمة الحالية هي تأتي للرد على العدوان الإسرائيلي المتمثل بتغيرات جوهرية في بنية النظام السياسي الإسرائيلي وتفكيره نحو توسيع العدوان ضد الدول العربية والإسلامية.
أما الشارع الفلسطيني والذي يعرف الاحتلال أكثر من العرب، فيبدو أنه لا ينتظر الكثير من قمة الدوحة المنتظرة، ولا يرى أن قراراتها ستغير سلوك الاحتلال العدواني الذي يلاحق الفلسطينيين على طول الجغرافيا الفلسطينية، رغم قناعة الفلسطينيين أن العرب والمسلمين لو امتلكوا الإرادة السياسية واتفقوا لمرة واحدة فإنهم قادرين ليس على كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي بل وعلى ردعه من أن يعود لمهاجمة أي دولة عربية.
القمة متأخرة للأسف، ويؤسفني أن أقول أو أكاد أن أقول أننا لن ننتظر منها موقفا جديا حاسما.
التاريخ علمنا أنه حتى لو أرادوا أن يطلعوا بقرارات حازمة سيكون هناك من يميع هذه القرارات ويجعلها أخف ولا معنى لها.
انتهاء وابتداء، فإن العرب والمسلمين رغم كل ما صنعه الاحتلال ما زالوا يقيمون للمواقف الدولية وزنا، رغم أنها لم تقم لهم وزنا على مدار قرن من الزمن. ليس شرطا أن يرد العرب من خلال قمتهم الصاع صاعين للاحتلال الإسرائيلي، ولكن على الأقل أن يضمنوا بأن لا يعيد الاحتلال الإسرائيلي العدوان مرارا وتكرارا عليهم.
أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد نحو 50 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 64,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 164,600. واستشهد عدد من المدنيين بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قصف الكيان مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد شخصين بسبب المجاعة في مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية إلى أكثر من 420، مضيفة أن ما يزيد عن 140 منهم أطفال. من جهتها حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع، منتقدة استخدام الاحتلال المساعدات الغذائية كسلاح عبر ما يعرف بمنظمة غزة الإنسانية والتي تسببت باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين. وطالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات لسكان غزة دون عوائق. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الرئيس بوزيشكيان سيشارك باقتراحات وحلول محددة وعملية في قمة الدوحة. وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعتبرون أمن قطر جزء من الأمن القومي العربي والإسلامي. وحماس تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها وإفشال جهوده وقف إطلاق النار. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، نرجو أن تنال رضاكم.
أحبتي المستمعين، سنبدأ هذه الحلقة بتبيين الآثار التي تركتها اللغة الفارسية على اللغة العربية، بحيث نستطيع أن نتبين من هذه الآثار نفوذ المفردات الفارسية إلى متن العربية منذ العصر الجاهلي، بل منذ أن اتصل الفرس بالساميين في عصور سحيقة موغلة في القدم. فقد نقلت إلى العربية في العصر الجاهلي الكثير من الألفاظ الفارسية بسبب العامل التجاري خاصة، وتتصل الألفاظ التي نقلها العرب إلى لغتهم ببعض ما كانوا يستجلبونه من الأشياء التي لم تكن عندهم، وببعض ما كانوا يشاهدونه في بلاد فارس مما لا عهد لهم به، كألفاظ المسك والمرجان وإقليد، كما نقلت وعربت أسماء بعض الأطعمة كالفالوذج والألبسة كالديباج والاستبرق والسروال وغيرها. وأيضا ذكر طائفة منها الثعالبي في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية.
نعم أعزائي المستمعين، واشتد النقل من الفارسية بعد أن انضمت إيران إلى الدولة الإسلامية إثر الفتح الإسلامي، وعندها تهيأت سبل الارتباط بأوسع أشكالها، وتسبب عن ذلك نفوذ الألفاظ الفارسية بصورة ملحوظة إلى البلاد العربية الإسلامية.
نعم أيها الأحبة، لقد كانت الفارسية شائعة في القرن الأول الهجري، ولعل فيما ذكره الجاحظ في كتابه البيان والتبيين عن موسى بن يسار الأسواري خير شاهد على ما نقول. قال الجاحظ: ومن القصاص أي موسى الأسواري، وكان من أعاجيب الدنيا، كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية، وكان يجلس في مجلسه المشهور به، فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية، ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية، فلا يدرى بأي لسان هو أبين، واللغتان إذا التقتا في اللسان الواحد أدخلت كل واحدة منهما الضيم على صاحبتها، إلا ما رووا من لسان موسى بن يسار الأسواري.
وعندما حل العصر العباسي اشتد نفوذ الفارسية إلى جانب نفوذ الفرس الذين ساهموا بجد في قيام الدولة العباسية وتوطيد أسباب الحكم لها على يد أمثال أبي مسلم الخراساني وآل برمك وآل سهل بن هارون وغيرهم. كما كان لعامل الترجمة من الفارسية على يد رجال من فارس أمثال ابن المقفع أعظم الأثر في نقل مؤثرات اللغة الفارسية إلى العربية، فقد نقل ابن المقفع عددا من الكتب الفارسية إلى العربية أمثال أينما خداينما وكتاب كليلة ودمنة، كما ترجم البلاذري كتاب عهد أرجشير وكتبا أخرى.
مستمعينا الكرام، وعن تأثير اللغة الفارسية ونفوذها إلى العربية في مجال انتقال المفردات وغيرها، تحدث لإذاعتنا الدكتور جابر دلفي الأستاذ الجامعي في الأدب العربي من مدينة أهواز، نستمع معا إليه.
طبعا هناك التفاعل بين اللغتين العريقتين العربية والفارسية، هذا التفاعل ممتد على امتداد التاريخ الطويل في هذه المنطقة، خاصة في منطقة شرق الأوسط إلى ما قبل الإسلام. التفاعل بين اللغتين قديم جدا في القرون المتمادية قبل الإسلام وبعد الإسلام، فإذا هناك دون شك هذا التفاعل انعكس من خلال التأثير أحدهما على الآخر، أي مثلا فارسي على العربية والعربية على الفارسية. المعروف غالبا أن اللغة العربية أثرت على الفارسية تأثيرا بالغا، بمعنى انتقلت كثير من المفردات العربية خاصة بعد الإسلام وبفضل الإسلام إلى الفارسية. أما عكس ذلك ربما لم يحظى ما يستحق أو لا يعرف الكثير من الناس أن الفارسية قد أثرت على العربية تأثيرا بالغا ليس بهين ليس بقليل، وذلك يعود إلى ما قبل الإسلام وإلى ما بعد الإسلام، فالأمثلة كثيرة وشتى في هذا المجال. الفارسية قد نقلت إلى العربية إما مباشرة منها كألفاظ فارسية إلى العربية، منها على سبيل المثال كلمة أستاذ وكلمة هندسة أعني، وكلمة جوس وكلمة بيدق أعني الخشبة أو الخشبة المعروفة في الشطرنج، وهكذا كلمة مهرجان وأسماء أعلام ككلمة نازك شاهين جيهان وأمثال ذلك الكثير الكثير التي قد تطرق إليها العلماء الأوائل للغة العربية كالجاحظ وابن جني في القرون الماضية، أو العلماء المعاصرون من أمثال بعض المختصين بهذا الجانب، الجانب العلم اللغة المقارن بين العربية والفارسية في مصر وفي الشام. هذا التأثير إما ينعكس بهذا الشكل يعني من الفارسية للعربية، وإما إلى العربية ألفاظ غير فارسية، رومية مثلا أو آرامية مثلا أو يونانية، ولكن بواسطة اللغة الفارسية، منها كلمة الفردوس والنرجس، وهذا ما يؤكد عليه علم اللغة المقارنة أو التأصيلات اللغوية قد درسه الكثير من العلماء. أيضا مما يلفت النظر التبادل بين هاتين اللغتين العريقتين، يمكن النظر إليه في ظل ما يمكن أن يسمى الاقتراض المتكافئ، وأعني به استخدام اللغة العربية ألفاظا فارسية، وعكس ذلك استخدام الفارسية ألفاظا عربية بنفس المعنى. على سبيل المثال العربية تستخدم كهرباء والدستور وروزنامة، وهي ألفاظ فارسية، وفي المقابل اللغة الفارسية تستخدم ألفاظا بنفس المعنى وهي عربية، أعني الكلمة بارق قانون أساسي وأنعم وأمثال ذلك. هي الكثير من الكلمات التي تدل على مفارقات بين اللغات، والبحث في هذا طبعا طويل.
نشكر الدكتور جابر دلفي الأستاذ الجامعي في الأدب العربي من مدينة أهواز على ما تفضل به، ونواصل تقديم برنامج ملتقى الأفاق في حلقة الثالثة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، وقبل الحديث عن أساليب العرب في التعريب نود الإشارة إلى الأسباب التي دعتهم إلى ذلك، وهي أولا إقامة وزن الأشعار. يقول القاضي الجرجاني في الوساطة: إني أجد العرب تستعمل كثيرا من ألفاظ العجم إذا احتاجت إليه لإقامة الوزن، وتمثل ببيت للتغلبي جاءت فيه لفظة فارسية وهو: وكنا إذا القيسي نبع توده ضربناه دون الأنثيين على الكردي، ويريد بالكرد جاردان أي العنق.
ثانيا الحاجة إلى الألفاظ الجديدة، فهناك أشياء لا وجود لها في بلاد العرب سميت بأسمائها الفارسية بعد تعريبها، مثل الاستبرق والديباج والسندس، وقد ذكر أبو منصور الثعالب طائفة منها كما أشرنا في الأسطر السابقة.
وثالثا مستمعينا الكرام، خفة الألفاظ المعربة. من أسباب نفوذ الفارسي المعرب إلى اللغة العربية خفة بعض الألفاظ المعربة، من ذلك ألفاظ النرجس والياسمين والمسك والتوث والباذنجان والكوسج والهاون والطاجن والإبريق والرصاص والميزاب واللوبياء والفالوذج وغيرها، فقد قضت هذه الألفاظ لخفتها على نظائرها العربية. وقد تعرض الخليل بن أحمد في مقدمة العين وابن دريد في الجمهرة والجوهري في الصحاح لأمثال هذه القواعد، وقد أخذ الجواليقي قواعده منهم.
نعم أعزائي المستمعين، جاء في باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة من جمهرة ابن دريد لأعشى قيس بلفظ الدشت قبل تعريبها إلى دست بمعنى الصحراء. قد علمت حمير وفارس والأعراب بالدشت أيهم نزل، ولم تكتف العربية بتعديل الأوزان التي اقتبستها، بل اشتقت منها أفعالا وصفات مثل ما فعلت مع الكلمات الفارسية الآتية التي عربتها، ونذكرها على سبيل المثال للحصر. أولا دون من الديوان وهي فارسية الأصل. ثانيا تزندق من زنديق وهي فارسية الأصل. ثالثا زركشة أي طلب الذهب وهي فارسية. رابعا كهرباء من كهرباء وهي فارسية. وخامسا سختيت من السخت وهي فارسية بمعنى الشدة. قال رؤبة: هل ينجيني حلف سختيت أو فضة أو ذهب كبريت؟
بهذا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، وقد تناولنا من خلالها بعض الآثار التي تركتها اللغة الفارسية على اللغة العربية، وتناولنا الأسباب التي دعت العرب إلى اللجوء لتعريب بعض المفردات الفارسية، ومن هذه الأسباب إقامة وزن للأشعار والحاجة إلى ألفاظ جديدة وخفة الألفاظ المعربة.
سنلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين دمتم بألف خير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين وعلى المستمعين الكرام، وأنا أقدم لحضراتهم أحلى الكلام. قال أبو حمزة الثمالي رحمه الله: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لبنيه: يا بني، إذا أصابتكم مصيبة من مصائب الدنيا، أو نزل بكم فاقة أو أمر فادح، فليتوضأ أحدكم وضوءه للصلاة، وليصلي 4 ركعات أو ركعتين، فإذا فرغ من صلاته فليقل: يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، ويا كاشف ما يشاء من بلية، ويا منجي موسى، ويا مصطفي محمد، ويا متخذ إبراهيم خليلا، أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد النحوي الشهير رحمه الله: أتيت الخليل فوجدته جالسا على طنفسة صغيرة، فوسع لي وكرهت أن أضيق عليه، فانقبضت فأخذ بعضدي وقربني إلى نفسه وقال: إنه لا يضيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قلت: أنا الجزائري، وفي هذا المعنى قول أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي العالم الأديب الشاعر صاحب كتاب العقد الفريد الحافل بأنوار الروائع وأسرار البدائع: صل من هويت وإن أبدى معاتبة، فأطيب العيش وصل بين إلفين. قال ابن الكلبي: قدم أوس بن حارثة بن لأم الطائي وحاتم بن عبد الله الطائي على النعمان بن المنذر في الحيرة، فقال لإياس بن قبيصة الطائي الذي كان عنده نديما: أيهما الرجل؟ فقال: أبيت اللعن أيها الملك. وأبيت اللعن كانت تحية الملوك في الجاهلية. إني منهما، ولكن سلهما عن أنفسهما، أي أن إياسا أراد أن يقول إنه من أوس بن حارثة ومن حاتم بن عبد الله لأنهما كانا من عشيرته. طيب، فإنهما يخبرانك. فدخل عليه أوس فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال: أبيت اللعن، إن أدنى ولد حاتم أفضل مني، ولو كنت أنا وولدي ومالي لحاتم لأنهبنا في غداة واحدة. ومعنى لأنهبنا هو لجعلنا نهيبا، ونهيبا سلوك عند العرب في الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يجعل ماله للعامة قال فيه نهيبا بعد أن يعرضه لعيون الجميع، فيأتي كل واحد يأخذ واحدة منه إذا كان غنما أو إذا كان إبلا. على كل يقول: لا يحل لأحد أن يأخذ منا أكثر من واحد. ثم دخل عليه حاتم فقال له: أنت أفضل أم أوس؟ فقال له: أبيت اللعن، إن أدنى ولد لأوس أفضل مني. فقال النعمان: هذا والله السؤدد، أي السيادة، يعني حفظ أحدهما الآخر وتعظيمه في غيبته والتواضع لذكره في الملأ، وأمر لكل منهما بمئة من الإبل. نحن أولئك عند المقطع الأخير من أحلى الكلام. وسألني صديق السنين الطوال الأخ سالار عبد الواحد عن قائل هذا البيت الذي يصور لنا حقيقة ساطعة في عيون الصباح والمساء، وهما يعيشانها بلوعة حرة أسفا على مصداقها، وهذا هو البيت المصور: إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفقي. قلت لمساهمي في البلايا الثقال، أي لشريكي فيها: مذ ضمتنا المدرسة في مدينة المكارم التي ما زال أهلها أسر البؤس والشقاء في ضفتي الفرات، وأيديهم مبسوطة للجميع بالعطاء، إن هذا البيت المعبر عن حظنا في الحياة هو من قصيدة للإمام الشافعي المرحوم محمد بن إدريس الشافعي المولود بغزة، على قوله سنة 50 و100، وحمل منها إلى مكة المكرمة وهو ابن سنتين، وطلب الشعر والنحو والغريب في البادية فتى لازم هذيلا فيها وهي أفصح العرب في ذلك الوقت، فجمع ألوان الأدب إلى أفنان العلم التي كان نادرا في تلقيها في مكة المكرمة واليمن، ثم غادرها بعد عودته إليها من البادية، ودرس على الشافعي أحمد بن حنبل مثل ما درس هو على مالك بن أنس رحمهم الله، وكان الاثنان معجبين به أيما أعجاب، وعاش زاهدا سخيا يرجع إليه العلماء والأدباء في الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغيرها، حتى توفي ليلة الجمعة آخر يوم من رجب سنة 400، وهذه هي قصيدته التي منها البيت المسؤول عنه: وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فحققي، أي فتأكد، لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أي تفرقي. وأحق خلق الله باللطف امرؤ ذو همة يبلى برزق ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. إن الذي رزق اليسار فلم ينل أجرا ولا حمدا لغير موفق. وهذا هو البيت المسؤول عنه: والجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. ومن قول الإمام الشافعي هذا في الموعظة الحسنة هذه الأبيات: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقا منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. ومن بديع نظمه الفريد في أهل البيت عليهم السلام قوله الذائع في الناس قديما وحديثا: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى كل من كان معنا آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين، فكونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، روي أن الإمام الرضا عليه السلام كان يقول لأصحابه: عليكم بسلاح الأنبياء. فقيل: وما سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء. في هذه الحلقة أيها الأكارم نتحدث عن دعاء الرسول خاتم الأنبياء صلوات ربي الجليل وسلامه عليه. جاء في الدعوات للراوندي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتضرع عند الدعاء حتى يسقط رداؤه، وفي المناقب وكان صلى الله عليه وآله لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من دعائه عقيب صلاة الظهر: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا دينا إلا قضيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين.
ومما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم، يا مجمل، يا مفضل، يا محسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله، لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
وروي مستمعين الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين، اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك، وأسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب.
أحبتنا الكرام، عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في أثر الصلوات فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على كل حال. يقول 360 مرة شكرا. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل به كرب أو هم دعا: يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت، كاشف الهم، مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا أرحم الراحمين.
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، يقولها ويقول ثلاث مرات: اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاش، ثلاث مرات: اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت مرجعي إليها، ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، ثلاث مرات. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الغداة استقبل القبلة بوجهه إلى طلوع الشمس يذكر الله عز وجل.
أيها الإخوة والأخوات، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فيما يقول إذا فرغ من صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وإسرافي على أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أجمعين، ما علمت الحياة خيرا لي فأحيني، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا ينقطع، وأسألك الرضا بالقضاء وبركة الموت بعد العيش.
وكان من أدعية الصادق الأمين رحمة رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحمني بترك معاصيك ما أبقيتني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الرئيس بوزيشكيان سيشارك باقتراحات وحلول محددة وعملية في قمة الدوحة. وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية يعتبرون أمن قطر جزءا من الأمن القومي العربي والإسلامي. وحماس تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها وإفشال جهود وقف إطلاق النار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح مساعد الرئيس الإيراني مهدي سنائي أن الرئيس مسعود بوزيشكيان سيشارك باقتراحات وحلول محددة وعملية في قمة الدوحة. واعتبر سنائي العدوان الأخير على إيران والهجوم على قطر عاملين يرفعان من مستوى التحذير واليقظة في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة إنشاء آليات إقليمية وإسلامية لضمان الاستقرار والأمن المستدام. ولفت سنائي إلى تأكيد إيران مرارا على أمن منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا والحاجة للتعاون بين الدول الإسلامية لتحقيق ذلك، معربا عن أمله بالتوصل إلى حلول إقليمية تشكل عائقا بوجه اعتداءات الكيان الإسرائيلي. اعتبر وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية أمن قطر جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي والإسلامي. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء الدول الإسلامية في الدوحة، والذي يأتي تمهيدا للقمة الطارئة المقررة يوم غد. أكدوا فيه أن اعتداء الاحتلال على قطر يمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار العربي والإقليمي. بدورها قالت الدوحة أن القمة المرتقبة ستناقش مشروع بيان ينظمه وزراء الخارجية حول عدوان الاحتلال، مضيفا أن انعقادها يؤكد رفض الدول إرهاب الاحتلال. ومن جهتها شددت جامعة الدول العربية على أن القمة الطارئة تحمل رسالة تضامن مع قطر. التقرير التالي تسلط